تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مساء النور والسعادة لكل مستمعين تسعينات اف ام في برنامجنا انا مش نبي مع رشا يوسف، كل يوم ثلاث من الساعة 11 ل 12 بالليل. طول عمري غاوية قراية الحوادث، لا يعني كنت مدمنة قراية حوادث، ودايما عندي اعتقاد ان انت لو عايز تقرا شعب وتعرف طبيعته تقرا الحوادث بتاعته هتفهمه. بس بصراحة في ظاهرة في الفترة الأخيرة لقيتها منتشرة جدا، مش بس في مصر، في معظم الدول العربية ويمكن يعني الأوروبية أو في أمريكا، في حاجة بتربط الجرائم دي، هي طريقة التناول أو طريقة ارتكاب الجريمة، وهي العنف. يعني كان زمان لو تفتكروا أفلام الأبيض والأسود، لما كان يجيبوا الحرامي كانوا يجيبوا لك الحرامي إيه، دخل لقى حد خبطه وجري، زقه وجري. دلوقتي تلاقي الحرامي دخل لقى حد ممكن يضربه، لقوا في التشريح كمان الجنائي يقول لك ده 12 طعنة، 12 طعنة يعني واحد مش موت حد وجري، لا ده كان بيتلزز، يعني كأن عنده حقد، كان عنده رغبات مكبوتة عدوانية طلعها في الشخص ده. وتلاقيه كمان زي في حادثة حصلت من فترة كده اللي هو دخل يسرق، لقى الست صاحبة البيت والابن موتهم وحرق البيت. طب انت عملت كده ليه؟ طب اجري. فتلاقي فيه سلوك بقى سلوك عنيف، مش بس كمان في الجرائم، احنا في الشارع، وخاصة الشعب المصري اللي كان معروف بضحكته وابتسامته، لا ده كان بيعمل من المشكلة والمحنة اللي هو فيها نكتة. بقينا مش طايقين لو لقيت حد قافل عليك العربية، أول بتعمل بتقلب الدنيا، بتتعصب، ممكن يوصل الموضوع كمان لمشادات مش بس كلامية، لا يبقى فيها عنف. طب العنف ده في وجهة نظري مش بس عنف جسدي، لا عنف كمان انت بتستخدمه لفظي، ومش بس لفظي، لما تكون بتحب حد وتتخلى عنه انت وجعته فانت عنيف. لما تكون مرتبط بحد او عندك صديق وتضربه في ظهره فانت عنيف. العنف ليه اشكال كتير، مش بلاش نوقف العنف عند دايرة الضرب والحاجات الملموسة، بيبقى فيه احيانا عنف تجاه الروح بتكون أكبر. دايما يقولك علاج النفس أصعب بكتير من علاج الجسد. طب أنا يعني لما لقيت بقى أن الموضوع كبير وحسيت أن احنا محتاجين نتكلم عنه، قعدت أدور عن الشخصية العنيفة، الشخصية العنيفة اللي يمكن ظهرت بشكل ملحوظ من أواخر الثمانينات مع أول حادثة صادمة في مصر، اللي هي الزوجات اللي كانت بتقتل أزواجها وبتحطهم في كاس نايلو. ده كان أول من أول الحوادث اللي بدأت تظهر فيها عنف، مقارنة بحادثة اغتصاب فتاة المعادي. يعني ظاهرة الحوادث ابتدت تبقى من أواخر الثمانينات لغاية دلوقتي، يعني جيل كامل، انت بتتكلم على جيل داخل في عشرينات يمكن اوائل الثلاثينات، عاش مرحلة، عاش طريقة تربية، عاش بيئة كاملة بقى فيها بتسرب للعنف. طب الشخصية العنيفة دي، الشخصية العنيفة دي ايه؟ الدكتور عمر مصطفى اخصائي الامراض النفسية فسر الشخصية العنيفة بانها شخصية عدوانية، اكيد طبعا، وبيقولك انها بتتكون او بتكون نوعين، في عدواني بيأذي الغير وعدواني بيأذي نفسه. وقال لك ان بقى العنف ده غريزة بتتولد مع الانسان، لكن بتتشكل ازاي، يعني درجتها دي بنتحكم فيها ازاي. الدرجة دي بتكون حسب التربية، حسب البيئة، اذا كانت بيئة مشجعة للعنف او بيئة رافضة للعنف. فالطفل بالطبيعي بيحاكي، بيقلد، بيلاحظ. فانت معاك طفل او معاك انسان ما بيعملش حاجة غير انه بيقلدك، بيقلدك في كل حاجة، في كل عيوبك أو كل حسناتك حتى. فإذا كان العنف ده ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة، تعال أسألكم سؤال النهاردة، إيه الموقف اللي فقدت فيه أعصابك وتصرفت بعنف؟ هنتظر تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسانات اف ام بالعربي هاشتاج انا مش نبي، واللي عايز يكلمنا زي ما انتوا عارفين هيبعت رقمه في رسالة على صفحتنا، وما انساش يكتب اسم البرنامج واحنا هنتواصل معاه. تعالوا بقى نسمع الديفا سميرة سعيد زيك بشر على تسعينات اف ام.
مش عايز اكون زيك بشر، مش عايز اتنفس هوا، مش عايز اشوفك تاني لا، مش عايز اقابلك في الحياه، مش عايز اشوفك تاني لا لا لا، مش عايز اقابلك في الحياه، مش عايز اشوفك تاني لا. شوف لك زمان غير، شوف لك مكان غير ده، الأرض ما تشناش سوا.
أنتم على تسعينات اف ام.
لو حتى بينا ألف ميل، لو كان لقانا مستحيل، أنا عايزة بعد ما ينتهيش، لو حتى بعدك مش عايش. قد إيه الديفا عبرت عن الوجع اللي ممكن نتعرض عليه من موقف عنيف. ما أنت لما هتسيبها أو هتجرحها أو هتخونها انت كده بتتصرف بعنف. اوعى تفتكر ان انت كده يعني ما تديش مسميات اخرى، لان اي سلوك انت ممكن تخون وتجرح بعنف. وقد ايه انت ممكن تأذي حد لدرجة انه يرفض انه يعيش معاك في مكان واحد، ان ممكن تهون عليه نفسه، ممكن يهون ويتحول لانسان عدواني اللي هو يأذي نفسه. عن العنف لسه مكملين على تسعينات اف ام فانا مش نبي. العلماء بقى قالوا ايه؟ علماء النفس اجتمعوا على سمات، والسمات دي كتيرة جدا على فكرة، للشخصية العنيفة. وتعالوا نركز علشان نشوف لو واحد فينا عنده سمة ولا اتنين ولا تلاتة، نحاول بقى نشتغل على نفسنا. اول حاجة ان بيقولك انه يكون بيتعصب بسرعة جدا لأتفه الاسباب، ولأ ويتمادى بقى ويسوق فيها. وطبعا انا شايفة انه كلنا كده، بيصعد الاخطاء وبيتصيدها وما بيلتمس الأعذار لأي حد، يعني تلاقيه أول بقى يستدلك العيب كده ومش هيديك عذر، ولا أنت ولا ليك عذر عنده مقبول، حتى هو خلاص قرر أنه هيتخانق وهيكسر الدنيا. بيتابع بقى كل صغيرة وكبيرة علشان إيه؟ يتصيد الغلط، فيروح عامل إيه؟ يروح مهول الموضوع. دي برضو من سمة من سمات الشخصية العنيفة، سيء الظن، دايما بيفسر المواقف أو التصرفات بشكل سيء، ما عندهوش النص المليان من الكوباية، دايما النص الفاضي من الكوباية هو شايفه. محبط للي حواليه، ودايما بيحسسهم بفضله، ودايما بيحسسهم بنقصهم، وأنه يعني صاحب نعمة يعني. تعالوا بقى نقرأ شوية تعليقات، لأن أنا عندي تعليقات عن العنف كتيرة جدا، وبعدين نكمل السمات لأن في سمات كتيرة قوي. في عندي هنا هبة موسى، هبة موسى دي حبيبتي جدا، دايما بتبعت لينا ومتابعانا على طول، بتقول عمري ما تصرفت بعنف برغم الظلم اللي وقع عليا. بص يا هبة، حاجة جميلة جدا ان انت ما بتحاولي تمسكي اعصابك وما تصرفيش بعنف، بس لو كان قصدك على عنف بس جسدي، لان ممكن احنا بقينا كلنا عصبيين، كلنا دلوقتي العنف ممكن يبقى حتى عن طريق اللسان يعني. في عندي كمان احمد بيجو، احمد برضو دايما متابعنا، في اوقات كتير بسبب اللي قدامي بيكون انسان مستفز وانا عصبي، فما بقدرش امسك نفسي، بالذات مع بتوع التكاتك. والله ولا انا كمان بقدر امسك نفسي مع بتوع التكاتك او الميكروباصات، بس ما علينا يعني يا احمد. لازم لو بنقول ان الاستفزاز ممكن بيسبب العنف، لازم برضو ان يبقى عندنا ساعة صدر، يعني حاول بقى تطول بالك شوية، لان اكيد ممكن تلاقي نفسك بسبب عصبيتك دخلت في خناقة ما تعرفش ثقافة اللي قدامك ايه عن الخناقات. طيب في عندي ام عمرو، ام عمرو دي حبيبتي جدا، وعلى طول على طول دعمانا كده وبتبعت لنا رسائل. بتقول طول عمري لحب العنف، ودايما بمتص غضب الاخرين بغرض بقاء الود والحب، وما فيش حاجه تستاهل العنف. عندك حق جدا، وكتير كتير في حياتنا زي شخصيه ام عمرو، تلاقيهم الناس الصبره الحموله اللي بيستحملوا عنفنا او بيستحملوا عصبيتنا وبيحاولوا يمتصوا. بس خلوا بالكم، الناس دي بتفضل تمتص وبتستحمل بتستحمل بتستحمل، بس وقت انفجارها بيكون اصعب منك بكتير، فحاول ما تستنفس صبرهم، ما تتكش يعني. ان كان حبيبك عسل انتوا عارفين. طب عندي هبة بقى هند سوري عبد الحافظ، وبرضو دي صديقة دايما لينا، بتقول فعلا ساعات بتفلت مني وقت ما حد يستفزني. يعني نقدر نقول ان الاستفزاز بيكون ساعات كتيرة جدا احد اسباب العنف. خالد بقى خالد رجب، ودايما برضو متابعنا، بيقول الكذب ممكن يوصل البني آدم لأي رد فعل، واللي قدامي لو كذاب ومفضوح وبيعاند كمان وما بيتأسفش، على طول هاخده على وشه بالقلم. ليه عم خالد؟ طب ما تسيبه يكذب، خليه يكذب وخليه يبقى كذبه مفضوح، واعمل نفسك انك مصدقه، يعني بالعكس هتستمتع اكتر. يعني في مثل فرنساوي كده كانوا دايما بيقول لك ايه، طبق الانتقام يؤكل باردا. ناخد منه ايه؟ ناخد ان انت لا، بالعكس انا لو اللي قدامي حاسس انه بيضحك عليا، المهم ان انا فاهمه وعارف امتى هوقفه عند حده، بس مش بطريقه عنيفه. طيب عندي بقى كمان عايده عبد الهادي، عايده عبد الهادي صديقه دايما لينا، على فكره انا كنت من الشخصيات المعروفه ان اسلوبي هادي ورد فعلي بسيط، بس مع شده الضغوط النفسيه ورتم الحياه الممله بقيت اتخانق مع دبانه حتى لو عدت على وشي، وبحاول ارجع زي زمان بس هيهات. عيودة حبيبتي، انت يمكن قلتي هنا احد برضو الاسباب اللي احنا الكبار بنعاني منها، ضغوط النفسية، سواء بقى من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، من ناحية سياسية، بقت تأثر على اعصابنا بتخلينا مش طايقين، كتر التحمل المسؤوليات. بس يا جماعة يعني تعالوا نروح الجيم، تعالوا نجري، نتمشى، نفرغ طاقة، فرغ طاقة، طلع الطاقة السلبية عشان تقدر يبقى عندك طاقة إيجابية، عشان لو طول الوقت اتحججنا بالظروف، احنا الظروف دي مكملة يعني، تحدق لكم ان الظروف دي هتختفي. طيب اخصائي بقى تخاطب، وده طبعا هيبقى رأيه مهم جدا، قال كاتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ضعها أمام عينك دائما. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا بالحديث ده هخليني يعني أطلع بيه فاصل، لأن مفيش حاجة تتقال بعد كده، بس أفكركم بسؤالي. ظاهرة العنف انتشرت جدا وبقت مسيطرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير على تصرفاتنا. إيه الموقف اللي فقدت فيه أعصابك وتصرفت بعنف؟ هنتظر تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM بالعربي، هاشتاج أنا مش نبي. وزي ما أنتوا عارفين، العايز يتواصل معنا عن طريق التليفون يبعت لنا رقمه في رسالة وإحنا هنتواصل معاه، بس ما ينساش يكتب اسم البرنامج. تعالوا بقى نطلع بريك ونسمع بهاء سلطان وأغنية الشوك على تسعينات FM.
الشوك بأمال الورد من أوله لآخره، والدفا مش قد البر والقلب على آخره. الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد من أوله لآخره، والدفا مش قد البر والقلب على
علينا نعيش
تسعينات اف ام اجمل ذكريات.
مع بهاء سلطان اللي اخذنا بصوته الجميل على تسعينات اف ام فانا مش نبي مكملين، وهو بيقول الشوك بقى مالي الورد من اوله لاخره. فضلت اسال نفسي، هو ممكن من كتر ما الانسان بيتعرض لظلم بيتحول لوحش، ما بيبقاش قادر ان هو يتعامل مع الناس، ففعلا بيتعامل بقسوه وعصبيه لدرجه انه يبقى عنيف في تصرفاته؟ قد ايه كان الوجع في الاغنيه دي، واحساس الظلم، واحساسه ان محدش، ان كل سلبي حواليه، يعني الوجع ده ممكن يخلق وحش. وحش على الاقل يبتدي بنفسه بعدين يتحول للي حواليه. هنكمل بقيه السمات بتاعه الشخصيه العنيفه، احنا قلنا جزء منها. قلنا بقى ان هو كمان ما بيقبلش النصيحه، وهو دايما مقتنع انا صح. شخصية غير متعاونة تماما مع اللي حواليه، ما بيحاولش يساعد أي حد، طبعا متسرع، ده لازم يبقى حاجة بديهية. معقد بقى بسبب ظروف اجتماعية اقتصادية نفسية مر بيها. الشخصية دي بتبقى أول رياكشن ليها بيبقى الصوت، بيحاولوا يستخدموا الصوت بشكل كبير جدا. طيب تعالوا نكمل شوية تعليقات عن العنف. في بقى عندي سماح صلاح بتقول للأسف ضغوط الحياة ولدت فينا العنف. دي حقيقة جدا يا سماح. أحد الأسباب واللي احنا يعني كنا لسه بنتكلم عليها، ضغوط الحاجات اللي بتحصل لنا كل يوم، من أول ما بتخش مصالح حكومية لمدرسة لمعاملة مع أهل مع زوج، يعني كله. في بقى عندي كمان بسنت بتقول بصراحة ما بتصرفش بعنف قبل كده مع اي حد. طب حلو، جميل جدا على فكرة ان الواحد ما يتصرفش بعنفه، يبقى حاسس ان هو طويل البال. ضياء احسان بقى بيقول ايه؟ عندي انا شخصيا العنف ده هو الضعف الشديد وقلة الحيلة. ده تفسير سليم جدا يا ضياء. ليه بقى؟ لان في حالات زي مثلا حالات التحرش، حالات الاغتصاب، لما جم فسروا علماء النفس الناس اللي بترتكب دي بيلاقوها وخصوصا مختصي بالأطفال والحيوانات، للأسف يعني بما أنها حاجة من الحاجات اللي بقينا نسمعها في الفترة الأخيرة، بيقولك أن ده شخصية ضعيفة وبيعاني من ضعف في الشخصية، فدايما بيدور على فريسة أضعف منه، فما بيلاقيش غير الطفل أو الحيوان اللي مش هيقدر يقول له حاجة يعني. فأن الضعيف أحيانا بيلجأ للعنف. أنا شايف أن كلامي مش هتسمع لأن أنا ما عنديش قدرة الإقناع، لأن أنا إنسان بلا حجة، فبعمل إيه؟ فبزعق بتخانق عشان أفرض رأيي. ده حقيقي يا ضياء. في عندي كمان محمد عبد الستار اللي دايما متابعنا بيقول لي إيه، شكرا جدا يا محمد الأول على متابعتك لينا. اجعل وجودك في بيت أهلك سعادة، فرح، مزاح، مودة أهلك تحصل عليها بأعمال بسيطة جدا، مجرد ابتسامة. العنف مفيش حاجة اسمها عنف سيء وعنف غير سيء، كله اسمه عنف، بداية بالعنف أسري، مرورا بالمعلمين بالمدارس وغيرها. لا للعنف، كلنا بنقول لا للعنف. وفعلا اديت نصيحة حلوة جدا. عارفين لو رجعنا لابتساماتنا بتاعت زمان، أصل بتوع زمان دول يا جماعة كان عندهم مسؤوليات وكان عندهم ضغوط. ما تقولوليش أصل ده زمان كان الجنيه بيشتري كذا ودلوقتي كذا، ما كل واحد حسب عصره وكل واحد بيتعرض لضغوطه. ما ربنا ما بيديناش غير على قد طاقتنا بس، فخلينا بقى نثق إن احنا مش هناخد أكتر من طاقتنا، فخلينا نرجع لابتسامتنا على الأقل نهدي، نبقاش في الشارع أول رد فعل واحد خبط كتف واحد على طول تلاقي رد فعله كده إيه، عنيف، اللي هو مستعد للخناقة. دكتور حجازي محمد أنا بشكرك جدا يا دكتور، أنت دايما متابعنا سواء بمداخلات تليفونية أو حتى بتعليقاتك اللي دايما بتكون مهمة. خليني أقول اللي هو كتبه، العنف غريزة لعن الله من أيقظها. العنف موجود فينا بشكل فطري علشان نحمي نفسنا، لكنه مدمر وطاقة هدم، وبيظهر نتيجة للإحباطات المتكررة. علشان كده أي إنسان بتضغط عليه طول الوقت عنفه بيكون مدمر، بيظهر بشكل سلبي أو موجه ضد الذات أو ضد الآخر. كلنا مررنا بخبرات عنف في المدرسة، في الشارع، في المصلحة الحكومية، كلها نتيجة إحباط وعدم إشباع حاجاتنا الإنسانية الرئيسية، من أول الاحتياجات الفسيولوجية مرورا بحاجات الأمن أو حاجة الحب وصولا لتحقيق الذات. طبعا أنا مش هقدر أقول حاجة بعد كلام دكتور حجازي، يعني لا يفتى ومالك في المدينة، بس هو لخص لنا إحنا عندنا كم من الإحباطات، كم من الحاجات اللي مش عارفين نوصل نحققها. اللي عايز يتجوز وما عندوش إمكانية للجواز، فدي كم احتياجات. اللي عايز يأكل عياله ومش عارف يعني يأكلهم أو يوفر الفلوس، اللي عايز يدخل مدارس، اللي عايز يشتري حاجة مدارس، اللي عايز يودي ولاد للمدرسين، اللي عايز يشتري هدوم، اللي عايز يجيب حاجة رمضان، اللي عايز يجيب حاجة العيد، كل دي متطلبات شحن 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 شحن، فبتخلي البني آدم بتظهر عنده يعني تصرفات عنيفة. تعالوا نفتكر السؤال بتاعنا النهاردة. إذا كان العنف سلوك سيطر على حياتنا في الفترة الأخيرة، إيه الموقف اللي فقدت فيه أعصابك وتصرفت بعنف؟ هنتظر تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM بالعربي هاشتاج أنا مش نبي. وطبعا بفكركم اللي عايز يكلمنا هيبعت رقمه في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك، وما تنسوش تكتبوا اسم البرنامج عشان نقدر نتواصل معاه. تعالوا بقى نسمع صوت مصري جميل كده من الحاجات النادرة، ريهام عبد الحكيم بالورقة والقلم على تسعينات FM. ريهام عبد عبد الحكيم بالورقة والقلم، ودتنا سبب جديد لانتشار العنف اللي اللي بيحس بيه الإنسان، منه الأزمات اللي بيمر بيها الأوطان. الوطن العربي كله عنده أزمات، فتلاقي المواطن العربي الثقافة بتاعته اختلفت، تصرفاته اختلفت. أحيانا الضغوط سواء إذا كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وخلينا نقول دايما خلينا نبقى عمليين إن الضغوط الاقتصادية حصرا أكتر حاجة بتأثر على المواطن، أكتر حاجة بتأثر عليا كإنسان، فبتخليني إذا كانت هي أقل بتخليني أحس إن مخنوق، فبتدي أتصرف تصرفات مش معقولة. عن العنف لسه مكملين، فأنا مش نبي على تسعينات أفهم. معايا تليفون وأقول ألو. ألو.
ألو.
أيوة.
أيوة فندم.
أتعرف بحضرتك؟
مع حضرتك سعيد حسين حيم.
أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
متابعنا كده ومتابع موضوع العنف النهاردة؟
لا، هو برنامج جميل صراحة، يعني نتمنى التوفيق دايما فيه على طول.
إن شاء الله، شكرا جدا ليك. قولي بقى، في موقف كده فقدت أعصابك ولقيت نفسك اتصرفت بعنف؟
موقف ايه؟
في موقف فقدت فيه اعصابك ولقيت نفسك اتصرفت بعنف؟
والله انا الحمد لله يعني بتمتع بهدوء.
حاجة جميلة.
انما اي نعم طبعا بتعصب، بس ما اعرفش العنف يعني.
طبعا وانت سايق دي اكتر حاجة بتعصب الناس.
لا طبعا، لا العنف طبعا بيولد نتيجة مش محمودة العواقب، وبالتالي الواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يوصلش المرحلة دي خالص يعني.
استاذ سعيد، بما ان حضرتك محامي ويعني القواضي بقى والجرائم، انت شايف ايه سبب انتشار العنف حتى في معظم الجرائم؟
والله هقول لحضرتك على حاجة، هو في اسباب كتير طبعا بتؤدي لظاهرة العنف.
أيوة.
منها الإدمان طبعا، دي سبب خطير جدا.
أيوة.
شار ظاهرة الإدمان. البطالة.
أيوة.
المادة الإعلامية أصلا للإعلام بيقدمها
دي حقيقة،
يعني الإعلام لما بيقدم أفلام عنف الأطفال والشباب بيقلدوها
دي حقيقة.
تمام. البيئه نفسها اللي الانسان بيعيش فيها والمجتمع اللي بيعيش فيه احيانا بيولد بيساعده على ان هو يبقى عنيف زيه زيهم بالظبط يعني.
دي برضو حقيقه. طب انت شايف ان القوانين دلوقتي مثلا الجرائم اللي بيبقى فيها عنف او بتبقى اللي المفروض اللي انت شايف انها يعني ايه تاخد حقك، انت شايف انها بتعاقب كويس عشان كده، ولا شايف انها لا محتاجه كمان شده اكتر؟
والله بص أقول لحضرتك على حاجة، هو القوانين ما زالت قاصرة في تحقيق الردع العام للمجتمع والردع الخاص للمجرمين يعني.
أي.
تمام. فالردع الخاص ده المجرم لما كانش لاقي عقوبة فعلا فردعه تماما، فما هيكرر الجريمة تاني يعني، بيقعد 5 سنين بقضية قتل، يقعد 10 سنين ويطلع يرتكب جريمة تانية زيها عادي، يقول لك خلاص إيه اللي هيحصل، ما كلها كان سنها قضيهم وقت.
فانت شايف ان المفروض ان يبقى فيه عقاب اكبر يعني،
لازم يبقى فيه تعديلات تشريعية. التعديلات التشريعية دي اللي تقدر تردع المجرم وتخليه ما يعملهاش. يعني هقول لحضرتك على حاجة، جريمة تعاطي المواد المخدرة.
ايوه.
رغم ان هي من المنظور العام بصفة عامة كده، هو المتعاطي المخدر هو مش
ضحية يعني،
هو مش مجرم، هو ضحي او هو مريض. تمام.
ايوه.
ولكن هو القانون ليه بيعاقبه؟ لان هو لو تمادى في التعاطي يترتب على التمادي ده
مجرم،
يرتكب جرائم وهو تحت التأثير المخدر اللي بيتعاطاه. تمام.
والله انا شايفة ان المدمنين دول بالذات يعني مفروض يبقى لهم عقوبات مختلفة، لان بيبقى الادمان احيانا بيبقى سببه تفكك اسري، فاحيانا المدمن بيكون ضحية اكتر. انت الواحد بقى احيانا يحس ان هو محتاج يعاقب الاسرة مش يعاقب المدمن ده.
ما هو حضرتك، هو ضحية ولكن القانون بيعاقبه عشان خطر ما تنتشرش.
حقيقة.
يعني ما انتشرش الإدمان في المجتمع ويبقى ظاهرة عادية جدا، فبقى خلاص يبقى ما عادش في مجتمع.
والله أنا شايفة أن أنتوا تطالبوا بتغليظ القوانين بالنسبة لحوادث التحرش والاغتصاب، يعني ما يبقاش فيه تهاون مع ده علشان الظاهرة دي كمان تقف.
لازم، لازم.
فانتوا كمحاميين او رجال قانون يعني مفروض تحاولوا تقوموا بدور ان لا احنا لازم نغلص او تقوموا يعني اعملوا ثورة في القوانين.
ما هي الثورة دي المفروض دور المجلس التشريعي وهو مجلس الشعب.
ايوه
يعني مجلس الشعب هو المفروض بيتقدم باقتراحات لتعديل بعض العقوبات تمام ونغلصها. يعني لما نغلص عقوبة الإتجار في المخدرات زي بالضبط لما حصل تعديل في وتغليظ عقوبة الإتجار في البشر تمام.
طيب أستاذ سعد
لما تصل لحد الإعدام أي واحد هيفكر يرتكب جريمة زي كده يبقى عارف نهايته إيه وبالتالي هيرتدع ويقف.
هو بص الموضوع القوانين دي يعني لو قعدنا نتكلم فيها متهيألي هنفرد كذا حالة عقبال ما نوصل لحاجة. بس أنا بجد بشكر حضرتك يعني على مداخلتك وافضل بقى تابعنا كده
سعيد بالمداخلة الجميلة دي وإن شاء الله يعني نبقوا متابعين مع على طول يعني
إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لحضرتك.
شكرا
وعن العنف لسه مكملين واستفدنا كتير قوي من مكالمة أستاذ سعيد ونتمنى أن يبقى فيه تغليظ للعقوبات أكتر علشان في ظواهر تانية تختفي. لو غلظنا ظواهر تانية تختفي. العنف اللي سيطر على تصرفات كتيرة جدا في حياتنا، يا ترى إيه الموقف اللي فقدت أعصابك فيه وتصرفت بعنف؟ هنتظر تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات أف أم بالعربي هاشتاج أنا مش نبي، وزي ما انتوا عارفين اللي عايز يكلمنا يبعت رقمه على في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك واحنا نتواصل معه. متنسوش تكتبوا اسم البرنامج. تعالوا نطلع فاصل بقى ونسمع حمائي وهو بيقول أنا لو أزيته على تسعينات اف ام. Thank you.
طب غلطت في ايه؟ طب يا لما تحب حد تكون مآمن ليه؟ قصر الكلام هيفيد بايه؟ خلاص كلامي عليه. زمان ورتب كل حاجة وعش حياته خلاص، مش فارق عنده اي عشرة بينا ولا احساس، وانا مش هوقف يوم حياتي الدنيا مليانة ناس.
عموما يلا مش فارق
تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حمائي عبر لينا على رد فعل اتعرض ليه للعنف. لما بيكون الطرف التاني كده شخصية ممكن تجرح مشاعرك وهي يعني بعصاب باردة، ده نوع من أنواع العنف. في جملة قالها في الأغنية: أنا لو قتلتله حد كان أسهل من كده بكتير. يعني أحيانا تحس رد الفعل الإنسان عليك كبير قوي، أنا ما عملت لكش حاجة، ده أنا لو قتللك قتيل ما كنتش عملت معايا كده. بتفضل تسأل نفسك هو ليه عمل معايا كده، ليه سابني، ليه تجاهلني، ليه جرحني، أنا عملت إيه، وتفضل يعني تدور لنفسك على مبرر ويمكن ما تلاقيش مبرر. في الآخر ممكن يتحول البني آدم اللي بتأذي ده لشخص يأذي نفسه أو يأذي اللي حواليه. عن العنف لسه مكملين على تسعينات اف ام، وعملنا معنا تقرير أول قبل ما نطلع، سوري معنا مكالمة قبل ما نطلع التقرير. ألو
ألو
أيوة إزايك؟
الحمد لله.
قوليلي عرفيني بيكي.
أنا عبير من الجيزة.
منين؟
أنا عبير من الجيزة.
إزايك يا عبير؟ عبير إيه الموقف اللي فقدتي أعصابك فيه بقى وتصرفتي بعنف؟
موقف كنت في الشارع.
أيوة.
ولقيت ناس ملمومة كتير قوي بيتخانقوا. ولقيت اتنين ستات ومعهم راجل.
أيوة.
مسكين بنت وبيتخانقوا معاها جامد لدرجة ان هم معلقة قرحة في الشارع وبعد الله دمها. يعني
للدرجة دي ومحدش ومحدش بينقذها يعني؟
لا لا، الناس ملمومة بس بتتفرج.
أيوة. بيصوروا على الموبايل
وبيصوروا على الموبايلات. هي كانوا معتقدينها ان هي حراميه، يعني هو تقريبا كان في خلاف بينهم وبين بعض علشان حاجه. فالناس التانية كانوا محدش بيخوش، يعني كل اللي واقف كانوا اكتريتهم رجاله واقفين يتفرجوا على الموقف ولا اكني في حاجه.
انت بقى دخلتي؟
بس انا دخلت سلكتها من ايدهم. كنت عايزه اعرف في ايه، بس يعني هم ماسكينها ليه كده.
طب ايه اتصرفتي، حسيتي اتصرفتي بعنف ازاي؟
يعني الراجل اللي كان معايا ده كان جاي يمسكني من ايدي او يقول لي مالكيش دعوه، بس انا زقيته. قلت له لا استنى يعني اعرف بس في ايه. واخدت منهم البنت واخدت منهم موبايلها كانوا معاهم.
ايوه.
لا ما عرفت في ايه. قلت لهم طيب حتى هي لو واخده منكم فلوس او حاجه او كده المفروض تكلم البوليس، يعني مش تضربوها في الشارع. فالبنت جايه بتقول لي رحت زقيتها وقعتها.
ايوه البنت اللي هي مش ادالها هدومها والحجاب وكده. انت كمان روحتي مظبطاها بقى
يعني؟ اكيد يعني اي حد هيشوف الموقف ده كان هيتصرف كده. ما اعرفش الناس بتتفرج على ايه الصراحه.
للاسف احنا في عندنا حاجات كتيره اختفت من الشارع المصري، منها الجدعانه كده والنخوه يعني.
لا هو كل حاجه دلوقتي بقت الناس بتتفرج عليها.
ايوه
يعني
بس انت جدع 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 عبير بجد جدع، والست المصرية هي كده جدعة بتخش بميت راجل. يعني تابعينا بقى وحاولي تكلمينا كتير وتخشي على صفحتنا ودايما تكتبينا تعليق، عشان انا مبسوطة جدا بمكالمتك النهاردة.
وعلى فكرة انا متابعيك ومتابع البرنامج، وهو اكيد يعني بنجاح ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا 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 يا عبير. عبير مش بس حكت موقف عن العنف او كده، بالعكس انا شايفها ست جدع جدا، وهي دي الست المصرية اللي بميت راجل، اللي هي دخلت وحمت بنت مهما كانت غلطانة. مش من حقنا ان احنا نضربها، مش من حقنا ان احنا ناخد اي سلوك عنيف تجاهها. لا، في حاجة اسمها قانون، في حين ان الناس دلوقتي فعلا يا جماعة بقت تقف تتفرج، وبقوا كل همهم انهم يصوروا عشان ينزلوا على صفحات التواصل الاجتماعي. فين جدعنتنا بتاعت زمان؟ طيب انا بقى نزلت الشارع وعملت تقرير وسألت الناس، تعالوا نسمع نشوف الناس قالت لنا ايه.
العنف سلوك بيسيطر على تصرفاتنا في الفترة الأخيرة بشكل كبير. إيه الموقف اللي فقدت فيه أعصابك وتصرفت فيه بعنف؟
الموقف اللي حصل لي إن أنا راجل فتح مجال معين إن أنا شغال فيه، فجار من الجيران هنا المفروض إن أنا راجل قاعد بكلهم يتعايش، فهو تعرض لصاحب المحل قال له مشوه أنا أجيب لك مستأجر تاني، فطبعا جاي على أكل عيشي، فجاي على قوتي أنا وعلى موتي يعني. هو ده الموقف اللي خرجني من وعي وخلاني يعني اضطر ان انا استعمل معاه العصبيه. بس
هو لما انا بصلي والاقي العيال طالعين قدامي جايين قدامي كل شويه قدامي وانا بصلي، طبعا ده هو اللي بيضايقني وبيخليني اخلص صلاتي واقوم اضربهم على طول. وطبعا ده مش عارف اقول ايه.
انا مره واحد عاكسني ورديت عليه بعنف قوي. بس
مفيش، كان في مره يعني زميله لينا كانت معرضه لموقف، يعني حد ابتزها بصور ليها شخصيه وكده، والصراحه لجأت لينا يعني في الموقف دوت، ورحنا قابلنا الولد دوت كان بيستفزها في فلوس وعايز منها مبلغ كبير يعني. وبعد ما عملنا له زي خطه كان احنا رحنا لكنها هدول الفلوس، وبعد ما قابلناه كنت انا وحد زميلي وخدنا منه التليفون بالعافيه وضربناه وكسرناه، يعني ضربناه ضرب جامد ان هو يعني ما يفكرش يعمل كده في حد تاني يعني، واتكل على كويس الحمد لله. بس ورجعنا البنت حاجتها وفهمناها بعد كده ان هي ده ما ينفعش حد يأمن حد على حاجه تاني. بس
هو موضوع العصبيه ان الانسان بيتحكم في نفسه، انما العمل الحر كله عصبيه، والتعامل مع الناس في حد ذاته بيوصل للعصبيه، ولكن الكنترول على النفس مهم جدا 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 لتفادى اي مشاكل وعدم تصاعد. اتمنى الشباب يفهم الكلام ده. شكرا.
وبعد ما سمعنا التقرير وشفنا اراء الناس وقرينا تعليقات ليكم، كان لازم نسأل استشاري بقى يعرفنا ازاي نقدر نعالج العنف ده، ازاي ما يبقاش فيه شخصية عدوانية او عنيفة احنا بنخلقها من تصرفاتنا ابننا، ازاي نشتغل على نفسنا. معايا ومعاكم النهاردة الدكتور ايمن حمدي، اخصائي تخاطب وتعديل سلوك. الو.
ايوه فندم.
ايوه دكتور، ازاي حضرتك؟ دكتور انت عارف طبعا ان العنف بقى سلوك منتشر دلوقتي، سواء في الشارع في البيت في المدارس. طب ابننا بقى ده اللي احنا بنربيه، ايه الحاجات او الاساليب او الخطوات اللي مفروض نتبعها علشان نقلل مساحة العنف جواه، او تبقى العنف المستخدم او غريزة العنف المستخدمة دي تبقى مستخدمة اللي هي في للحاجة اللي اتخلقت ليها؟
اولا انا بشكر حضرتك طبعا على الموضوع اللي هو شيق ده، لان فعلا احنا بنعيش في ظاهرة عصبية وعنف كان من والدين من الأشخاص اللي بينهم في الشارع أو في المواصلات أو في العمل. فالعنف فعلا هو ظاهرة كبيرة وتنشأ من التربية. فبيكون دايما بنعرف العنف إنه هو أي شيء فيه قسوة كان قول أو فعل أو رأي. فالأب أو الأم اللي بيربوا الطفل على إن هو يسمع الكلام بالقسوة، إن هو يعمل الحاجة اللي هو عايزينها بالقسوة وبالشدة، فبيتنشأ طفل عنيف. في أسباب طبعا كثيرة زي ما قلتي التربية بتسبب. في إذاء نفسي دايما اللي احنا بنسخر من أولادنا، دايما بننبذهم، بيكون في إهمال، كان إهمال في النضاقة الشخصية، إهمال في طلاق التعليم، إهمال في حياتهم جميعا. في تهديد دايما بيكون مستمر من الأم والأب للطفل، والله لو ما عملتش الموضوع ده أنا أحرمك من المصروف، أنا أحرمك إن أنت تخرج في نهاية الأسبوع.
يعني طريقة العقاب يا دكتور ليها تأثير في تكوين الشخصية في الناحية دي؟
أكيد طبعا يا فندم، أكيد. إن أنا المفروض أنا بعاقب على الحاجة اللي تستاهل، وبيكون العقاب على قد عمر الطفل أو على قد الموضوع اللي هو فعلا السلوك اللي هو اللي عمله مش طيب. لكن لو عمل سلوك طيب المفروض إن أنا بكافئه، وإن أنا على قد العقاب اللي أنا بعاقبه عليه المفروض إن أنا بديله المكافأة وبديله الهدية اللي هو على قد العمل الفعل اللي طيب اللي هو عمله. فبيكون المقارنة اللي أنا بقارن دايما ما بين الأخوات وبعضهم، يعني بقول له أخوك شوف أخوك بيعمل حاجة كويسة أنت ما بتعملش، دايما إن أنا بقارن بيه وبين الأقارب، بابن خالته، ابن عمته، ابن خاله، ابن الجيران، والله ابن الجيران بيعمل الواجب بتاعه وبص أنت دايما ما بتعملش، ابن الجيران بيجي من المدرسة هدوم نظيفة أنت لأ.
فبيولد عنده طاقة سلبية بتتحول لعنف.
الطفل عنده دونية فعلا، والدونية بتولد عنف بعد كده لما يكبر، أو بيكون عنيف حتى مع أصحابه في الوقت وهو طفل في المدرسة أو مع أصحابه. وفي إذا بدني، إن الأم والأب دايما بيضربوا، دايما بيشتموا، دايما إن هم بيزينوا. والضرب طبعا معروف، ممكن يعني أنا بذكر حالة جات لي إن الأب كان بيربط ابنه بسلسلة في رجل السرير. والطفل طبعا جالي إن هو بيسرق من أبوه فلوس، فطبعا دورنا وشفنا إن الطفل ده كان بيتلقى إيه الضرب في البيت، فبقينا إن أبوه كان بيضربه بالحزام وكان بيربطه في رجل السرير.
فتحول عنده لسلوك انتقام بقى.
لسلوك الانتقام، وطبعا يحاول ان هو لسلوك سرقة، والله اعلم بالطفل ده بعد كده لو ما كانش ان هو يتعالج ويبقى طفل سوي ممكن بعد كده يدمن المخدرات، وبعد كده طبعا بيتنشأ ان هو بيجي لنا شخص غير كفء في المجتمع وبيزيد طبعا.
والأمثلة برضو اللي بتبقى موجودة للأطفال زي مثلا الأبطال اللي بتطلع في الأفلام من حاجات عدوانية أو عنيفة، ومع ذلك بيبقوا هم الناس الكويسة، أو لو في حد في البيت متهيألي برضو الطفل شايف إن هو شخصية عنيفة بس كل بيسمع كلامه، وبالتالي المثل الأعلى ده ممكن بيأثر كمان.
موجود صح، المثل الأعلى بيكون للوالدين إن هو طبعا الطفل ما بيشوفش حد أو بيتعلم حد غير من الأم والأب. فلو الأم والأب دايما عصبيين ودايما كلامهم بذيء، دايما ما بيذكروش ربنا وبعدهم عن ربنا، فده أكيد بيجيب لنا طفل إن هو طفل عنيف. برضه ما ننساش إن هو الإيذاء الجنسي لو تعرض ليه طفل، وبيكون دايما الإيذاء الجنسي يعني مش لازم بيكون من طفل بالغ على فكرة، إحنا بنقول إن هو الإيذاء الجنسي لو من طفل أكبر منه بعمر 5 سنين بيعتبر تحرش جنسي. يعني لو طفل عمره 6 سنين طفل تاني تعرض له عمره 11 سنة ده يعتبر تحرش جنسي،
فدي كمان بتولد عنف.
ده طبعا بيولد عنف عند الطفل، دي خليه ان هو بعد كده ينتقل من اشخاص قريبين، ودايما بيكون تحرش بيكون من الناس قريبين منه، فبيكون فعلا يولد الطفل حالة وحشة بسبب التعرض ليه اللي هو وقت ما تعلمش.
دكتور أيمن أنا بشكر حضرتك، أنت يعني تعبت معنا وحاولت أن أنت تقول لنا المختصر المفيد، فأنا بشكر حضرتك جدا وشكرا جدا لمداخلتك.
أشكرك يا أستاذة رشا وأشكرك دايما على البرامج اللي بتقدميها وجزاك الله كل خير.
شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا بكلام دكتور أيمن مش هقدر أقول حاجة أكتر من كلامه لأنه وصف حاجات كتير. نطلع فاصل بأصالة وهي بتصف العنيف بذاك الغبي. اتكلمنا واستشرنا دكتور أيمن حمدي اللي قال لنا أسباب العنف واللي قال لنا إزاي ممكن نعالج. مراجعة بسيطة كده، طريقة العقاب يا جماعة لازم تكون قد الجرم اللي الطفل عمله، ونبعد تماما عن العقاب اللي فيه أذى نفسي أو فيه أذى بالضرب. يعني رقم 2 الأفلام، لازم نتابع الأفلام والمسلسلات والحاجات اللي الطفل بيتفرج عليها ما تكونش فيها نسبة عنف، وكمان الألعاب اللي بيلعبها زي الألعاب اللي هي في البلاي ستيشن اللي بقت كلها عنيفة جدا. رقم 3 ان احنا نزود ان الطفل يلعب رياضة يخليه يطلع الطاقة اللي جواه، ما يكونش فيه طرف في البيت شخصية عنيفة جدا فهو بيقلده لأنه شايف أن كلامه بيمشي، فده بيزود نسبة العنف. دي كده المراجعة للأسباب، ولو أنت عملت عكسها هي دي طرق المعالجة. في آية قرآنية كده بتقول إيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بتقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الرسول كان ودود رحيم، شخصية بالعكس كانت فيها كل الفضائل، كان في قلبه فيه رحمة، وربنا عشان عارف ان النفس البشرية النفس دي ما بتمشيش بالشدة هو خلاه لين القلب. والبابا شنودة قال في كلمة عن السيد المسيح، قال كان لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمح أحد صوته في الشوارع. في النهاية بقول لكم خلينا نمارس الرحمة والابتسامة ما بيننا وما بين بعض. بشكر كل أصدقائي اللي بعتولي تعليقات واللي ما قدرتش أقرأ تعليقاتهم، وبعتذر لكل الناس اللي ما قدرتش أن أنا كمان أكلمهم، وبشكركم لمتابعتكم ليا على أنا مش نبي في تسعينات أف أم مع رشا يوسف كل يوم 3 من الساعة 11 ل 12 بالليل.